والله يا جماعه تعبان بس انا
كلام سوداني دلوقتي، يعني دلوقتي الكلام كله بيروح في سودان. صوت كده كده بقول عامل ايه كده كده بقول مش عارف. انا عمال بماطل عمال بحكي في علاج وباجل عشان ما اعملش العمليه. لا بس رحمة ربنا ماشي. هو الراجل بيقول لك خد العلاج فتره، لا خد العلاج الفتره اللي هو عايزها. زوايد على الأحبال الصوتية وما يعرض عودة الود ربنا قدر. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أولئك الأحباب، أسأل الله تبارك تعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك تعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب في الرحمة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة. اقرأ. نعم، هذا الحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني، والحادي والأربعون بعد المئة التاسعة بعد الألف الرابع، والحديث صحيح. وأورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله باب في الرحمة، والمقصود بذلك أن يرحم الإنسان غيره من المخلوقات، أن يرحم الإنسان غيره من المخلوقات. إذن يرحم من هو مثله في الإنسانية، ويرحم سائر المخلوقات من الحيوانات والبهائم العجموات، ولا يؤذي منها شيء إلا من كان منها مؤذيا فإنه جاء الشرع بالتخلص منه. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فمن رحم الخلق رحمه الله تبارك وتعالى. ولأن الجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة قاعدة شرعية، جاءت أحاديث كثيرة وآيات في كتاب الله تدل على هذه القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء في بعض الروايات: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال صلى الله عليه وسلم لأنه قال يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أحوج البشرية إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ما أحوج البشرية إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وأن تتنزل عليها رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الرحمة التي لولاها لما يعني كانت هناك حياة، لما كانت هناك حياة، لولا رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق لما كان على ظهر هذه الأرض حياة. فيحتاج المؤمن إلى أن يتعرف على بعض الأسباب التي يستجلب بها رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه الأسباب جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر طرفا منها وندع الباقي، لكن يعني نذكر طرفا منها من باب التذكير، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. فمن الأسباب التي تحصل بها الرحمة الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، والإتيان بالعبادة على وجهها وإتقان العبادة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دل على ذلك قول الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما كان الإنسان محسنا في قوله، محسنا في فعله، كلما كان ذلك قرب له من الرحمة، من رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الأسباب التي يستجلب بها العبد رحمة الله جل وعلا تقوى الله، أن يؤدي، أن يقوم بتقوى الله جل وعلا، وأن يفعل ما أمر، وأن يجتنب ما نهي. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذا الصنف الأول، ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى آخر الآية. إذن رحمة الله تبارك وتعالى تأتي لهؤلاء الذين يتقون، والذين يؤتون الزكاة، والذين هم بآيات الله يؤمنون. كذلك من الأسباب الجالبة للرحمة أن يرحم المخلوق، المخلوق مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من أسباب الرحمة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا المجتمع لا ينصلح ولا يكون مجتمعا يعني سليما سويا إلا إذا حدث بين أفراده هذا الترحم. كذلك من أسباب الرحمة الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. وكذلك من أسباب الرحمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. وأيضا الدعاء من أسباب الرحمة، الدعاء، دعاء الله تبارك تعالى باسمه الرحمن، كما قال تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كذلك من أسباب الرحمة اتباع القرآن الكريم، اتباع القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. فاتباع القرآن هو من أسباب الرحمة. وكذلك من أسباب الرحمة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعته على طاعة كل أحد. قال الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كذلك من أسباب الرحمة الاستماع والإنصات إلى القرآن الكريم علما وتعليما وتلاوة، وخاصة إذا كان يقرأ القرآن الكريم خاصة في الصلاة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كذلك أيضا الاستغفار من أسباب طلب الرحمة أو من أسباب الجالبة للرحمة، كما قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فهذا أمثاله من أسباب يعني التي تجلب الرحمة للإنسان. وكذلك من الأسباب يعني التي جاء الشرع بها الصبر على البلاء، الصبر على البلاء وترك الشكوى وترك السخط، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من أسباب أو من أفضل الأسباب التي يعني يستجلب بها الإنسان الرحمة. كذلك من أسباب الرحمة تربية الأبناء تربية حسنة، تربية الأبناء تربية حسنة، أو تربية الولد تربية صالحة. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا دعا الإنسان أو الولد لوالديه بالرحمة كانت دعوته لوالديه بإذن الله مستجاب. كذلك من الأسباب التي تحصل بها الرحمة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين التصالح يعني الصلح بين الناس وإصلاح المتخاصمين أو إصلاح ذات الذهن. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويعني قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. فيبقى ده من أسباب حصول الرحمة. أيضا من أسباب حصول الرحمة قيام الليل كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فقيام الليل من الأسباب التي يستجلب بها الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. كذلك النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى من أسباب طبعا قيام الليل يؤيد أيضا قول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل ورحم الله امرأة قامت من الليل. رحم الله يا دعاء من السلام له بحصول الرحمة. أيضا من أسباب الرحمة البذل والنفقة في سبيل الله. قال تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قلنا قبل ذلك أيضا الإحسان ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيضا هناك أسباب أخرى ولكن سيقول بنا المقام لكن يعني نختم بآخر الأسباب وهو تحقيق معنى الولاء والبراء بين المؤمنين وبين غيرهم من غير المسلمين. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. صلى الله عليه وسلم أهل رحمته إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله الذين فعلوا هذه الأفعال المؤمنون والمؤمنات الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. صلى الله عليه وسلم من أهل رحمته. فهذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني دل عليها أحاديث كثيرة جاءت أيضا وأن الله تبارك وتعالى جاز من رحم بالرحمة كقصة المرأة التي رأت كلبا يلهث من الثرى فنزلت إلى البئر وكانت بغي فملأت موقها فسقته فشكر الله لها فغفر لها فدخل الجنة وكقصة الرجل الذي رفع جذع شجرة من الطريق لأنه كان يؤذي الناس فغفر الله تبارك وتعالى له إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ومسدد قال حدثنا سفيان مسدد هو ابن مصرهد المصري وسفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي قابوس وهو مولى لعبد الله بن عمرو. أبو قابوس مقبول الحديث ولكن له متابع وللحديث شواهد أخرى من غير رواية عبد الله بن عمرو لذلك صار الحديث صحيحا بشواهد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن عمرو صحابي ابن صحابي ثم انتقل إلى حديث آخر. اقرأ. أيضا صلاة العصر صلاة أربع ركعات قبل العصر أيضا من أسباب الرحمة.
قال ابن كثير في حديثه وضربته عليه وقلت اقول حدثني المنصور فقال إذا أردته علي فقد حدثتك به. ثم اتفق عن أبي عثمان لوما مدير رب الشعبة عن أبي هريرة قال: سمعت العباس بن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرات يقول: لا تنفع رحمة إلا من شقيق.
نعم، هذا الحديث حسن، حسنه شيخنا الألباني، هو الحديث الثاني والأربعون بعد المائة التاسعة بعد الألف الرابعة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والشقي له حالتان، إما أن يكون مسلما عاصيا وهذه شقاء جزئية، وإما أن يكون كافرا بالله وهذه شقاء كلية. إذن الشقاوة يعني تكون على حالتين، إما أن تكون شقاء جزئية وهي شقاء المؤمن الذي معه أصل التوحيد، وشقاوة كلية هذه لا تكون إلا للكافر عياذا بالله. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وكلاهما تنزع منه الرحمة، ونزع الرحمة على بركات، على بركات تنزع منه نزعا كليا أو نزعا جزئيا. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت له إحدى بناته: إن ابني يتقعقع، إن ابني يتقعقع، يعني تخرج روحه. فقال لها يعني: إن لله وإنا إليه راجعون، اصبري واحتسبي. فأعادت إليه مرة أخرى، أرسلت إليه مرة أخرى، فقال لها مثل ربه الأول. فلما ألحق عليه الإرسال المرة الثالثة انطلق معه جماعة من الصحابة فيهم عبد الرحمن بن عوف. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصبي وقد حمله بين يديه، وجد الصبي روحه تتقعقع كأنه عنده أشبه ما يكون ما نسميه نحن الزغطة دي، كأنه روحه إيه؟ روحه تخرج. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه من الدموع وبكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم. فنظر الصحابة إليه، قال عبد الرحمن بن عوف أو غير من الصحابة: يا رسول الله أتبكي؟ أتبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة، إنما هي رحمة. ثم قال: الراحمون أرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا سبب من أسباب هذا الحديث. وورد أيضا أن سبب هذا الحديث أن الأقرأ ابن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض صبيانه، فقال: يا رسول الله أو تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا عساي أن أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ها، وماذا عساي أن أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيعني ورد هذا الحديث في أكثر من موطن. الشاهد أن الرحمة خلقا عمليا، الرحمة خلق عملي يعني ليس خلق نظري، يعني لابد أن يظهر أثر هذه الرحمة بالخلق، أن يظهر في تعاملات الإنسان، في سلوك الإنسان، في كلمات الإنسان. لذلك الله تبارك وتعالى عندما وجه الإنسان لأعظم غنيمة يغتنمها في هذه الحياة الدنيا وهما والديه، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. رب ارحمهما كما ربياني صغير. لو أن هناك شيء أفضل من الرحمة لأمر الله تبارك وتعالى العباد بطلبه للوالدين، لكن لأن الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى، أفضل ما يحصله الإنسان، أمر الله تبارك وتعالى البشر أن يطلبوا لآبائهم وأمهاتهم الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. سنحرص على أن يدعو لوالديه بالرحمة في كل وقت، لا تقصر أبدا في حق والديه. لذلك بعض أهل العلم قال: من عقوق الوالدين بعد الموت ألا يدعو لهما أو أن يقصر في دعائهما، ولو دعا لهما بقوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لجمع لهما الخير كله. لو قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جمع لهما الخير كله، كل الخير في قول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سن لا يعجز أن يقول هذه الكلمات حتى لو كان جاهلا أميا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحمة الله تبارك وتعالى بها يتواصل الخلق، رحمة الله تبارك وتعالى يتحمل بها الرجل أبناءه وأعباءهم، وتتحمل بها الأم أعباء الأولاد وما عندهم. رحمة الله تبارك وتعالى بها يعطي الغني والفقير رحمة الله تبارك وتعالى، يعطي بها أو يساعد بها القوي الضعيف رحمة الله تبارك وتعالى، محور حياة البشر كلهم على رحمة الله تبارك وتعالى. وتتعجب عندما تعلم أن الله تبارك وتعالى عندما أنزل جعل الرحمة 70 جزءا أو 100 جزء، جعل جزء واحد فقط بين أهل الأرض به يتراحم الخلائق حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذه رحمة. واستبقى ربنا تبارك وتعالى 99 جزءا من الرحمة ليرحم به الخلق يوم القيامة في هذا اليوم الشديد. نسأل الله أن يجعلنا من أهل رحمته، اللهم ارحمنا برحمته. فيحرص الإنسان على أن يكون دائما رحيما بالناس، لذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. غلبت الرحمة على أبو بكر من الصديق فصارت طابع، بل صارت خلق، بل صارت يعني أشبه ما تكون بالعادة، أن الرحمة عنده أمر عادي، أمر طبيعي، فطرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرحمة ونجعلنا وإياكم من أهلها. طيب، قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، آسف، قوله حدثنا حفص بن عمر النمري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، قال حدثنا حان وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة، أتى بالتحويل قبل أن يذكر من في الطبقة الثانية، وذلك للفرق بين حدثنا وأخبرنا عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم، لأن الأول عبر بحدثنا والثاني عبر بأخبرنا. قوله حدثنا ابن كثير محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، أخبرنا شعبة الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، قال كتب إلي منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، قال ابن كثير في حديثي وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور، فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك به، يعني عنده التحديث والقراءة عنده سواء، التحديث والقراءة عنده سواء ليس عنده فرق. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة، أبي عثمان مولى المغيرة اسمه سعيد التبان، سعيد التبان وهو مقبول الحديث، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سمعت أبا القاسم، وهذه كنية للرسول صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة، صاحب هذه الحجرة يعني الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وقال الحافظ إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكنية حسن ويوصف بالرسالة أحسن، فكان الإنسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من أن يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا حسن لأن ذكره بكنيته حسن، لكن الأفضل منه أن يوصف بالإيه؟ بالرسالة. يعني أيهما أفضل، أن تقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أحسن، نسبته للرسالة إيه؟ أفضل من نسبته إلى كنيته صلى الله عليه وسلم. اقرأ. نعم، هذا الحديث صحيح، صحر شيخنا الألباني، والثالث والأربعون بعد المئة التاسعة بعد الألف الرابع. وقوله هذا الحديث فيه تقديم وتأخير، يعني ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، أو من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس معناه أنه خارج من الملة أو أنه كفر، قوله ليس منا أي أنه ليس على كامل الهدي، ليس على كامل الهدي. هذا الحديث فيه إشارة إلى رحمة الصغير وأن نعرف لكل كبير حقه. هذا الحديث نهديه إلى الغلمان الذين يتجرؤون على المشايخ ويسبون أهل العلم ويتطاولون عليهم، إلى هؤلاء الذين يقعون في أعراض المشايخ وأهل العلم خاصة في الآونة الأخيرة. هناك بعض الشباب نفتت السوء عياذا بالله بدعوى الدفاع عن بعض القضايا التي هي قضايا محل خلاف، ويرى هذا الغلام الصغير صار له رؤية يرى بها ويسمع فيخطئ من شاهد وعاين، يعني سبحان الله لم يرى ولم يسمع ويحكم. أنا لا أدري يعني كيف يتجرأ مثل هذا على هذا الأمر. لم ترى ولم تسمع فكيف تحكم؟ بعض الأحداث الأخيرة التي مرت على وجه الخصوص بمصر حضرها بعض المشايخ وبعض أهل العلم واجتهدوا وفعلوا ما يسر الله تبارك وتعالى لهم، أصابوا أم أخطأوا الأمر لله من قبل ومن بعد، والذي سيجازيهم كيف كانت نياتهم العلم عند الله تبارك وتعالى والذي سيحاسبه. أما أن يخرج بعض رقاق الدين ويسب ويشتم ويطعن ويتكلم في قلوب ونوايا أناس نحسبهم ولا نزكيهم على الله من أهل الديانة، هنا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، ليس منا، ليس على كامل هدينا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدث بينهم ما حدث من الخلاف، وما سمعنا أن أحدا منهم سب أو شتم أو وقع في عرض أحد. فلذلك الأدب الأدب، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. كثير من الطلب يدعي أنه طالب علم وهو في الحقيقة لم يحصل من العلم شيئا، لأن العلم سلوك، العلم سلوك، العلم سلوك. كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد الإنسان خشية لله تبارك وتعالى، ومن تمام الخشية ألا يقع الإنسان في أعراض إخوانه أو مشايخه وأهل العلم والفضل والديانة، لا يقع فيهم أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يتكلم فيهم ولا يقع في أعراضهم. أما أن يجعل المشايخ غرض وسهم ويأتي بصور المشايخ ويرفعها على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويبدأ في الهجوم، يبدأ في حملة مسعورة في أكل لحومهم ولقوع في أعراضهم والسب والتنقيص والشتم، ماذا ستستفيد؟ ما الذي سيعود عليك أمام الله سبحانه وتعالى؟ أنت كنت في سعة، لماذا ضيقت على نفسك؟ أنت كنت في سعة، لماذا ضيقت على نفسك؟ ما الذي جنيته من وراء هذا الأمر؟ لا شيء غير أنك اكتسبت إثما وزورا وبهتانا. والله تبارك وتعالى حذر من مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن لم يوقر الكبير ويعرف حق الكبير ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف حق الكبير وحق الصغير صلى الله عليه وسلم، سنحرص على أن يكون دائما متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن الصرحي أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عامر قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عبيد الله وهو مقبول الحديث أخرج له أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. ونقف عند قوله باب في النصيحة، لأن مبحث النصيحة مبحث كبير ومع يعني معي مذكرة في فقه النصيحة، وأحب أن لا يفوت هذا الباب حتى نأخذ يعني قسط من هذه المذكرة في فقه النصيحة وبيان ما فيها من أحكام شرعية. أسأل الله تبارك تعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. الله يكرمك عم سعد، ربنا يبارك لنا فيك عم سعد.
اهلا 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 شيخ معاذ، ازيك حبيبي عامل ايه؟ ازيك شعب ازيك صحاب، ربنا يبارك فيك.
Thank you.